على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع أبو عبد الله، يقول: سمعت بعض الأناشيد الإسلامية وفيها لحون تثبت لحون الغناء، ولكن نعم تشبه لحون الغناء ولكنها بدون موسيقى وهي بأصوات جميلة، فما حكم ذلك علما بأن البعض من الأخوان يتحرج منها ويقول بأنها من أعمال الصوفية؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الأناشيد التي سأل عنها السائل وتسمى بالأناشيد الإسلامية دخل فيها بعض ما يحذر، منها أنها تغنى كغناء المطربين الذين يغنون بالأغاني الهابطة، ومنها أنها تكون بأصوات جميلة جذابة، ومنها أنها أحيانا تكون مصحوبة بالتصفيق أو بالدق على طشت أو سبه. والذي جاء في السؤال خال من التصفيق وخال من الضرب على الطشت وشبهه، لكن يقول السائل إنه بألحان كألحان الغناء الهابط وأنه بأصوات جميلة جذابة، وحينئذ نرى أن لا يستمع إلى مثل هذا لما فيه من الفتنة والتشبه بألحان الغناء الماجن. وخير من ذلك أن يستمع الإنسان إلى مواعظ نافعة مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والأئمة من أهل العلم والدين، فإن في ذلك غنى وكفاية عما سواه. والإنسان إذا اعتاد أن لا يتعظ إلا بشيء معين كألحان الغناء فإنه ربما لا ينتفع بالمواعظ الأخرى، لأن نفسه ألفت أن لا تتعظ إلا بهذا الشكل من المواعظ، وهذا خطير يؤدي إلى الزهد بموعظة القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال أهل العلم والأئمة. فالذي أنصح به أن يتجه الإنسان إلى استماع ما ذكرته من المواعظ التي تشتمل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال الصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم. نعم،
بارك الله فيكم. هل صحيح أن يوم القيامة يخفف على المؤمن حتى يصير كأنه وقت قصير جدا؟ أرجو بهذا إفادة.
نعم، لا شك أن المؤمن يخفف عنه ذلك اليوم حتى يكون يسيرا جدا، ودليل ذلك في كتاب الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال تعالى: على الكافرين غير يسير، وقال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسر. وكل هذا يدل على أن هذا اليوم يكون يسيرا على المؤمنين، وبقدر ما يكون الإيمان عند العبد يكون اليسر في ذلك اليوم، لأن الجزاء من جنس العمل. نسأل الله أن ييسر علينا وعلى إخواننا المسلمين أهوال ذلك اليوم.
نعم، بارك الله فيكم. في بعض أسفاري فضيلة الشيخ أجمع جمع تقديم أثناء السفر مع غلبة الظن بأنني أصل مبكرا حتى أرتاح وأنام إذا وصلت.
يقول العلماء: ما دام الإنسان في السفر فإن له أن يترخص برخص السفر إلى أن يصل إلى بلده، فإذا دخل عليه وقت الصلاة الأولى وهو في السفر وأراد أن يجمع الثانية إليها فلا حرج عليه في ذلك لوجود سبب الجمع، لكن الأفضل إذا كان يعلم أنه سيصل إلى البلد قبل دخول وقت الثانية أن لا يجمع، لأن الجمع في هذه الحال لا حاجة له. وأصل جواز الجمع مبني على المشقة لا على السفر، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع إلا إذا جد به السير، وربما جمع وهو نازل. ولهذا يجوز الجمع في الحضر إذا دعت الحاجة إليه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وهذا دليل على أن الأصل في مشروعية الجمع هو دفع الحرج والمشقة. وعلى هذا فما توجد الحرج والمشقة في ترك الجمع جاز الجمع، ومتى انتفى الحرج والمشقة في ترك الجمع فإنه لا جمع. وبهذا نعرف ما يفعله بعض الأئمة من التسرع في جمع المطر في الحضر، حيث يجمعون بأدنى مطر وإن لم يكن فيه مشقة وإن لم يكن في ترك الجمع حرج. وهذا خلاف ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل ما أراد إلى ذلك، أي في جمعه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو في الحضر، قال: أراد أن لا يحرج أمته. ولم يقل أراد أن يبين أن الجمع جائز بكل حال، بل بين أنه أراد انتفاء الحرج عن الأمة، وهذا يدل على أنه لا يجوز الجمع إلا إذا وجد الحرج في تركه. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا بوقت. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوقات الصلوات، كل صلاة في وقتها محدد، فصلاة الفجر من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وصلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وصلاة العصر من ذلك الوقت إلى أن تصفر الشمس، هذا الوقت المختار، وإلى أن تغرب الشمس للضرورة، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من ذلك الوقت إلى نصف الليل. هكذا جاءت السنة بتحديد الأوقات، فمن صلى الصلاة قبل وقتها فصلاته مردودة، ومن صلاها بعد الوقت بلا عذر فصلاته مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا تبين أنه لا بد أن تصلى الصلاة في وقتها المحدود شرعا، فإنه لا يجوز إخراجها عن وقتها بجمعها إلى ما بعدها، أو فعلها قبل وقتها بضمها إلى ما قبلها، إلا لعذر شرعي يبيح الجمع. والعذر الشرعي هو ما أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أراد أن لا يحرج أمته. وهذا واضح لمن تأمله. ولذلك أنصح إخواني أئمة المساجد وغيرهم أن لا يتسرعوا إلى الجمع بين الصلاتين بدون سبب شرعي يبيح ذلك الجمع، لأنهم يعرضون أنفسهم لفساد الصلاة وللعقوبة من الله عز وجل. نعم،
بارك الله فيكم. السؤال الأخير في رسالة المستمع أبو عبد الله يقول: صدم رجل سيارة أحد الإخوان، واتفقوا على أن تقدر الورشة قيمة الإصلاح للسيارة، وبالفعل تم ذلك وأعطاه الرجل المبلغ المطلوب، ولكن السيارة أصلحت بأقل، فهل يلزمه رد الباقي للرجل علما بأن الحادث قد أثر على السيارة وقيمتها تنزل عند البيع؟ فأرجو الإفادة.
إذا كانت المصالحة مصالحة مقطوعة منتهية ووجد من يصلح السيارة بأقل مما اصطلح عليه فإن الزائد له، لا سيما وأن الزائد ربما لا يفي بنقصان السيارة عن قيمتها لو لم تصطلح، لأنه ليست المسألة مسألة قطع الغيار، بل قطع الغيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصلب، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة مصدومة ولو كانت قد صلحت وبين قيمتها غير مصدومة. والمهم أنه إذا كان الاصطلاح اصطلاح قطع نزاع وانتهاء، فإنما زاد مما اصطلح عليه يكون لصاحب السيارة. وأما إذا كان الصلح بينهما على إصلاح السيارة فإنه في هذا الحال يجب على صاحب السيارة إذا زاد المبلغ الذي أعطيه على إصلاحها أن يرده إلى صاحبه أو يستحله منه. والفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها مصالحة على قطع نزاع، ولكن هذا القطع يعني قطع النزاع مربوط بما يظن من قيمة الإصلاح، وأما هذه فهي مصالحة على الإصلاح نفسه، فيكون ما زاد من الدراهم التي أخذها صاحب السيارة لصاحب الدراهم يرد إليه. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع إبراهيم من الرياض يقول في سؤالي: إذا أسبل الرجل ثوبه دون أن يكون قصده الكبر أو الخيلاء، فهل يحرم عليه ذلك؟ وهل يكون في الكم إسبال؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا أسبل الرجل ثوبه فإنه على قسمين: القسم الأول أن يسبله خيلاء حتى يصل إلى الأرض، فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهذه عقوبة عظيمة، لأن الفاعل أتى مفسدتين: المفسدة الأولى جر الثوب، والمفسدة الثانية كونه ناشئا عن خيلاء وكبرياء. أما القسم الثاني فأن يجره لغير الخيلاء، وهذا قليل في الناس، لكن قد يقع، فجزاء هذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ما أسفل من الكعبين ففي النار، أي أن الإنسان يعذب في النار على قدر ما نزل من ثوبه عن كعبه. وهذا العذاب كما جاء في الحديث عذاب جزئي، وهو دون التعذيب بإعراض الله عنه وعدم تزكيته له كما جاء في القسم الأول. وعلى هذا فيكون تنزيل الثوب أو السروال أو المشلح عن الكعب من كبائر الذنوب، لأنه إن كان عن خيلاء وجره على الأرض فعقوبته أن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. عقوبته أن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وإن نزل عن الكعب لغير الخيلاء فعقوبته أن يعذب في النار بقدر ما نزل من ثوبه، وهذا يشمل الثوب والسروال والمشرح. وأما تطويل الأكمام في اليدين فإن من العلماء من قال إنه يكون فيه الخيلاء، فإن بعض الناس قد يطيل أكمامه وقد يوسعها توسعة أكثر مما يحتاج إليه فخرا وخيلاء وتطاولا، فيناله من العذاب بل فيناله من الوعيد مثل ما نال من نزل ثوبه. وعلى كل حال فإن تطويل الأكمام وتوسيعها أكثر مما يحتاج إليه قد يكون داخلا في الإسراف الذي نهى الله عنه، وقال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع محمد ألف ألف يقول فضيلة الشيخ ما حكم وضع الهلال على المآذن؟ فقد سمعت بأن هذا أمر مبتدع.
هذا السؤال أود أن أقرأ سؤالا يوجه إلي وأجبت عنه. يقول السائل إننا تساءلنا مع بعض العمال القادمين إلى بلادنا في موضوع الأهلة التي توضع على المآذن، كيف وضعها في بلادكم؟ فأجابونا قائلين إنها توضع في بلادنا على معابد النصارى وقباب القبور المعظمة. أفتونا جزاكم الله خيرا والحالة هذه عن وضعها على مآذن مساجد المسلمين. فأجبته أما وضع الهلال على القبور المعظمة فقد ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الجزء الأول 243 من الدرر السنية ما نصه وعمار مشاهد القبور يخشون غير الله ويرجون غير الله حتى إن طائفة من أرباب الكبائر الذين لا يتحاشون فيما يفعلونه من القبائح إذا رأى أحدهم قبة الميت أو الهلال الذي على رأس القبة خشي من فعل الفواحش ويقول أحدهم لصاحبه ويحك هذا هلال القبة، فيخشون المدفون ولا يخشون الذي خلق السماوات والأرض ولا يخشون الذي خلق السماوات والأرض وجعل أهلة السماء مواقيت للناس والحج. وقلت وأما وضع الهلال على معابد النصارى فليس ببعيد، لكن قد قيل إنهم يضعون على معابدهم الصلبان والله أعلم. ووضع الأهلة على المنائر كان حادثا في أكثر أنحاء المملكة، وقد قيل إن بعض المسلمين الذين قلدوا غيرهم فيما يضعونه على معابدهم وضعوا الهلال بإزاء وضع النصارى الصليب على معابدهم كما سموا دور الإسعاف للمرضى بالهلال الأحمر بإزاء تسمية النصارى لها بالصليب الأحمر. وعلى هذا فلا ينبغي وضع الأهلة على رؤوس المنارات من أجل هذه الشبهة ومن أجل ما فيها من إضاعة المال والوقت. صدرت هذه الفتوى في الرابع من رمضان عام 1400 وألف، وأعتقد أنها كافية في جواب سؤال السائل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أبو عبد الله يقول رجل في نيته أن يتزوج امرأة أخرى ولكنه يقول سأبحث عن امرأة عقيم لأنني عندي زوجة وتنجب أولادا ولله الحمد، وأنا من الناس الذين لا يحبون كثرة الأولاد، نرجو التوجيه والنصح في هذا مأجورين.
التوجيه والنصح في هذا هو أن تعدد الزوجات أفضل من الاقتصار على واحدة إذا كان عند الإنسان قدرة مالية وقدرة بدنية وقدرة على العدل بين النساء، فإن لم يكن عنده قدرة مالية فلا ينبغي أن يرهق نفسه بالديون من أجل أن يتزوج، وإذا لم يكن عنده قدرة بدنية بأن كان ضعيف الشهوة أو عديمها فلا ينبغي أيضا أن يتزوج بأكثر من واحدة لئلا يخل بما تريده الزوجة الجديدة. وإذا لم يكن قادرا على العدل فإنه لا يتزوج بأكثر من واحدة، لقول الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا تمت الشروط الثلاثة: القدرة المالية والقدرة البدنية والأمن من الجور والحيف، فإن تعدد الزوجات أفضل لما فيه من كثرة تحصين النساء ومن كثرة الأولاد المرجوة لتعدد الزوجات ومن كثرة الأمة الإسلامية. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكثر أمته، ورغب في تزوج الودود الولود، وقال: إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. هذا الحديث أو معناه. وقول السائل إنه يرغب أن يتزوج امرأة عقيما لأنه لا يحب كثرة الأولاد، تمنيت أن لا أسمع هذا في سؤاله. لو قال: أحب أن أتزوج امرأة عقيما لكسر شهوتي وتجنب الفوضى التي تكون في الأولاد وما أشبه ذلك مما قد يكون عذرا لعذرناه بذلك، لكن كونه يقول: لا أحب كثرة الأولاد، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم يرغب ذلك، أرجو الله أن يسامحه عن هذا، أن يسامح هذا السائل عن هذه الكلمة، وأرجو أن لا تكون صادرة من قلبه. وأقول له: إذا كانت قد تمت في حقك الشروط الثلاثة التي ذكرتها فتزوج وأنت راغب كثرة الأولاد، وما أحسن أن يأتيك في السنة الواحدة 4 أولاد من كل زوجة إذا تزوجت 4، فإن ذلك من أسباب الرزق، لأن الله تعالى قال في كتابه: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فخاطب الفقراء الذين يقتلون أولادهم من أجل الفقر، وبدأ بذكر رزق الآباء قبل الأولاد، فقال: نحن نرزقكم وإياهم، مع أنهم كانوا معدمين حين قتلهم لأولادهم، ولكن الذي جعلهم معدمين قادر على أن يجعلهم موسرين. بل إن الواقع والشاهد يدل على أن كثرة الأولاد سبب لكثرة الرزق إذا اعتمد الإنسان على الله عز وجل وتوكل عليه في رزق أولاده. ولكن الذي يضر الناس ويضيق عليهم سوء قصدهم ونيتهم، حيث يظنون أنهم أي الأولاد كلما كثروا ضاق الرزق، ولم يتذكروا قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأخيرا أقول للسائل: تزوج أخرى ثم ثالثة ثم رابعة ما دامت الشروط الثلاثة متوافرة فيك، ولكن بنية طيبة، واسأل الله تعالى كثرة الأولاد وصلاحهم، وأن يكونوا قادة للأمة في العلم والتوجيه، ومدافعين عن دين الإسلام وعن بلاد الإسلام.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه